بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة والعارية. قال: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. قال: رواه الدارقطني. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله تعالى بابا وكتابا جديدا في كتب المعاملات، وبعد أن فرغ من كتاب الإجارة انتقل إلى الكلام على كتاب الوديعة وعلى كتاب العارية. والوديعة والعارية إنما قرنهما المؤلف رحمه الله على اعتبار أنهما يتحدان ويستويان في الحكم، ذلك أن الوديعة المراد بها فعيلة بمعنى مفعولة، يعني الشيء المودع، وهو ما يدعه وما يتركه الرجل عند غيره بقصد الحفظ، فهذا الذي يسمى بالوديعة. والغالب في الوديعة أنها لا تبتذل ولا تستخدم، وإنما تحفظ، يحفظها المودع عنده ويصونها ويضعها في حرزها. ولذلك إذا وفى المودع هذه الشروط في الوديعة بأن حفظها وصانها ووضعها في حرزها، فإن تلفت فإنه لا يضمنها. لكنه إذا فرط بأن استخدمها ولم يؤذن له باستخدامها، أو بأن وضعها في غير حرزها فأدى ذلك إلى تلفها وضمانها، فإنه والحالة هذه يضمنها. فيحمل قوله لا ضمان على مؤتمن هذا الوصف، وهو كونه مؤتمن مشعر بأنه لم يقع منه تفريط ولم يقع منه تعد. وكما يقول أهل العلم: تعليق الحكم بمشتق مشعر بعلية ذلك الحكم، لأنه لما كان موصوفا بالأمانة لم يضمن، وعندما يفرط في هذه الأمانة فإنه لن يوصف بأنه مؤتمن. ولذلك مفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يكن مؤتمنا فإنه يضمنه. والحديث جاء في قوله لا ضمان على مؤتمن، وظاهره أنه في الوديعة. والعارية هي أيضا بمثابة الوديعة، إلا أنه يفرق بينها وبين الوديعة أن العارية يؤذن في استخدامها، يؤذن في استخدامها، وأنه إذا تلفها، إذا تلفت يضمنها، يعني إذا تعدى. أما إذا لم يتعدى وتلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فإنه لا شيء عليه، لكنه إذا تعدى في الاستعمال أو استعمل فيما لم يؤذن له أو فرط فيها فإنه عندئذ يضمنها لعدم وصفه بالأمانة فيما استودعه وفيما اؤتمن عليه. ولذلك يمكن أن ندرج حكم الوديعة حكم العارية ضمن حكم الكلام على الوديعة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث أبي هريرة أو حديث عند الكلام على حديث أبي هريرة الأول، وهو قوله: ورجل باع حرا وأكل ثمنه. وقد روي هذا الحديث برواية أخرى وهي قوله في رواية لأبي داود: ورجل اعتبد محرره. ومعنى اعتبد يعني جعله عبدا، ومحرره يعني الشخص الذي أعطاه حريته بعد أن كان عبدا. ويفسر أهل العلم اعتباد المحرر بصيغتين أو بصورتين: الصورة الأولى أن يعتقه ويكتم عتقه ولا يظهره ويستخدمه على أنه عبد، والصورة الثانية أنه بعد أن يحرره وبعد أن يعتقه يجبره على الاستخدام. فإجباره على الاستخدام بمثابة اعتباده بعد الحرية. والصورة الأولى وهي كتم حريته واستخدامه يدخل أو يتفق مع الرواية الأولى وهي قوله: باع حرا فأكل ثمنه. ولذلك يورد الإمام الشوكاني في تفسير قوله اعتبد محررا، قال إن هذه العبارة من حيث اللفظ أعم من العبارة الأولى، ومن حيث المعنى أخص. ولهذا قال: وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول. قال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده يعني ينكره ويعيده إلى العبودية، والمعنى الثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق. قال: والأول أشدهما، لأن الاستخدام كرها لا يفقده حريته بخلاف كتم أو جحود تحريره، فإن فيه إنكار لتلك الحرية التي أعطيها ومنحها ذلك الإنسان.
أتأكد العبد أن سيده عتقه فأنكر، فر العبد عليه وزر.
إذا فر العبد هو أصلا ليس في حاجة إلى الفرار، لكنه لو فر لا إثم عليه، لأنه إنما يقوم بحقه، لأنه في هذه الحال يحصل على حقه الذي منعه. إذا قامت البينة هذا آكد، لكن هل العتق يفتقر إلى شهادة؟ الظاهر أنه لا يفتقر، لأن الشارع يتطلع إليه، بل إن أي قرينة تظهر من السيد أو يقيمها العبد على عتقه يؤخذ بها، حيث إن العتق هدف ومقصد من مقاصد الشرع. ولذلك أهل العلم يقولون لو أن طفلا وجد في حي وفي مكان، هذا الحي وهذا المكان يعني يغلب على الموجودين فيه العبودية، فإننا لا نحكم عليه بالعبودية بل نحكم عليه بالحرية، لأن في ذلك تطلعا لمقاصد الشرع. قال والأول أشدهما، قال في الفتح والأول أشد لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن، فمن ثم كان الوعيد عليه أشد، فمن ثم كان الوعيد عليه أشد. قال المهلب وإنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء بالحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله من. وقال ابن الجوزي الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده، ولذلك قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال ابن المنذر ايش الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده، ايش ايش في من دي العبارة ما تستقيم بقولنا بقولك في من، والصواب فمن، من جنى عليه جواب الشرط ايه قوله فخصمه سيده، لأن الجواب هنا لما كان جملة اسمية وجب اقترانه به بالفاء. قال ابن المنذر لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه، هذه مسألة فرعية، يعني أن الذي يبيع الحر هل يقطع؟ قال يعني يذكر ابن الحر ابن المنذر في كتابه الإجماع أن مما أجمع عليه أهل العلم أن من باع حرا لا تقطع يده لفقد شرط من شروط القطع، وهو الأخذ من الحرز، وحيث إن بيعه لا يلزم فيه الأخذ من الحرز، لذلك كان شبهة في دفع قطع إليه اليد. لكن بيع الحر وأكل ثمنه قد يكون إثمه أشد من السرقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد فاعله بأنه يخصمه يوم القيامة. وهذا الذي ذكره ابن المنذر إنما أراد به أن شروط القطع لا تنطبق على من يسرق أو على من يبيع الحر، شأنه شأن من يختلس، وشأنه شأن من يغصب، فالغاصب والمختلس والآخذ من بيت مال المسلمين كل هؤلاء لا تقطع أيديهم، لا تقطع أيديهم لفقد شرط من شروط القطع. ولذلك قال هنا إن الإجماع انعقد على عدم قطع اليد. نعم. إيه لكن الحرز كيف يتحقق؟ يعني كيف نحقق الحرز؟ لأن الحرز في كل شيء بحسبه، وبالنسبة للإنسان مجرد بيعه لا يعتبر أنه أخذه من حرزه، ولذلك قال ابن المنذر لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه، يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله، إلا ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه تقطع يد من باع حرا. قال: وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم، يعني إن بعض الناس في الزمن الأول وفي عهد السلف أجازوا بيع الحر، قالوا إذا استدان الحر دينا، وإذا تحمل الحر دينا ولم يجد عنده ما يوفيه فلهم أن يبيعوه ويوفوا دينه، إلا أن هذا القول قالوا منسوخ بقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن سيذكر لنا الإمام الشوكاني أن هذه الأقوال التي نقلت في إباحة بيع الحر كلها أقوال لم تثبت وأقوال لم تصح، ولذلك تعد من الأقوال التي لا تستند إلى إيه؟ إلى دليل. قال: إلا ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه تقطع يد من باع حرا. قال: وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع، فروي عن علي رضي الله تعالى عنه، ومعنى ارتفع يعني ارتفع بالإجماع الذي انعقد في النهي عن بيع عن الحر. قال: فروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد. لكن هذا ما يقبل، لأن الأصل في الإنسان الحرية والعبودية طارئة، فكونه يقر على نفسه هذا لا يلزم أن يؤاخذ بذلك. قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة أن رجلا باع نفسه فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله. قال: ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرا في دين. قال: ونقل ابن حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إيه؟ إلى ميسر. قال: ونقل عن الشافعي رحمه الله مثل ذلك. قال: ولا يثبته أكثر أصحابه، يعني لا يثبتون هذا ليه، وقد استقر الإجماع على المنع فزال الخلاف وأصبح الحكم المعمول به هو منع بيع الحر مطلقا. قوله: ولم يوفه أجرا، قال: هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجر فكأنه استعبده، ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده. قوله: إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، فيه دليل على أن الأجرة تستحق بالعمل. وأما الملك فعند العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنها تملك بالعقد، فتتبعها أحكام الملك، وعند الشافعية وأصحابه أنها تستحق بالعقد، يعني أن الملك يستحق بالعقد، أو عند الشافعي وأصحابه أنها الضمير في أنها يعود على الأجرة، يعني تستحق بمجرد العقد، وعند غيرهم أنها تستحق بأداء العمل، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأنه كما مر في حديث ابن عباس أو في حديث كما مر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثاني، أن الله سبحانه وتعالى يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وهذا ما أراده بقوله وعند الشافعي وأصحابه أنها تستحق بالعقد. قال وهذا في الصحيحة، يعني في العقد الصحيح وفي المعاملة الصحيحة. وأما في الفاسدة فقال في البحر لا تجب بالعقد إجماعا، وتجب بالاستيفاء إجماعا، يعني باستيفاء العمل. قوله فهو ضامن، قال فيه دليل على أن متعاطي الطب يضمن ما حصل من الجناية بسبب علاجه. وأما من علم منه أنه طبيب فلا ضمان عليه، وهو يعني الطبيب من يعرف العلة ودواءها وله مشايخ، يعني تلقى العلم من خلال أصول وشيوخ في هذه الصناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة. وهذا الأمر لا يقتصر في الحقيقة على الطب، وإنما يتعداه إلى كل الصناعات التي يصنعها الناس. نعم. ثم قال رحمه الله كتاب الوديعة والعارية. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضمان على مؤتمن. الحديث رواه الدارقطني. هذا الحديث ظاهره أنه من القواعد العامة التي جاء بها الشرع والتي يعمل بها الفقهاء، وهي أن المؤتمن يعني المودع أو المعار إذا لم يتعدى فلا ضمان عليه، وإنما الضمان يرتبط بالتعدي. أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكنه علق عليه بقوله الحديث قال الحافظ في إسناده ضعف، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عنه، يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بلفظ ليس على المستعير غير المغل ضمان. ومعنى غير المغل يعني غير المتعدي. فمعنى الحديث أن المغل يضمن هذا، ما يدل عليه الحديث بمفهومه، لأن تعليق الحكم كما ذكرت في أول الدرس بوصف يشعر بعلية، يعني أن العلة كونه كونه مؤتمن، ولذلك لم يضمن. ومفهومه أنه إذا لم يكن مؤتمنا فيضمن، والمغل غير مؤتمن فلذلك يضمن. وهنا في قوله ليس على المستعير غير المغل، هذا نفي يقتضي الإثبات، ومعناه المستعير المؤتمن لا يضمن. نعم.
هل قطع مستعير
ها؟
هل قطع مستعير سابقا أو مستعير؟
ما اسمع؟
هل قطع مستعير في هذا المنكر العارف؟
ما فهمت. لا ما تقطع يده. من أخذ عارية وجحدها يعني هل تقطع يده؟ الظاهر أنه لا تقطع يده، لأن في هذه الحالة في شبهة، وهي شبهة الاستعارة. وما جاء في روايات وحديث المخزومية تلك كانت تسرق، وفرق بين السرقة وبين الايه وبين الاستعارة. وإن كان بعض الروايات جاءت أنها كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فهذا بعض روايات لكنها حملت على أنها كانت تسرق المتاع. قال رواه نعم. ولا على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. وقال إنما نروي هذا عن شريح، نروي هذا عن شريح غير مرفوع. والمراد بشريح القاضي، فيكون هذا الخبر مقطوع لأنه من رواية ومن أقوال التابعين. قال الحافظ وفي إسناده ضعيفان، فالحديث ضعيف. قوله الوديعة حسب ما ترجم لها قال كتاب الوديعة، قال هي في اللغة مأخوذة من السكون، يقال ودع الشيء، ودع الشيء يدع، أو ودع الشيء يدع إذا سكن، فكأنها يعني الوديعة ساكنة عند المودع. وقيل مأخوذة من الدعاء، والدعة هي السعة وانخفاض وخفض العيش، ولذلك قال وهي خفض العيش لأنها غير مبتذلة بالانتفاع. قال وفي الشرع، قال وفي الشرع يعني وتعريف الوديعة في اصطلاح الشرع العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها، وهي مشروعة إجماعا لأنها من باب الارتفاق، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يودعون عنده ودائعهم ويحفظون عنده أموالهم، ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يوصف بأنه الأمين. وفي ليلة الهجرة ترك علي رضي الله تعالى عنه في مكة ليرد على الناس ودائعهم، مما يدل على أن هذا الفعل مشروع، وأنه من مكارم الأخلاق، وأنه من الارتفاق بين الناس. أي حديث؟ لا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه لا يضمن، ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على أصل مشروعية الوديعة. أما الكلام على الضمان وعدم الضمان فهذا موضوع آخر. قال وهي مشروعة إجماعا، ثم قال والعارية بتشديد الياء عارية. قال في النهاية يعني في غريب الحديث كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار، ويجمع على عواري مشددا. قال وفي الشرع إباحة منافع العين بغير عوض، لأنها إذا كانت بعوض فتكون إجارة. قال وهي أيضا مشروعة إجماعا، قوله لا ضمان على مؤتمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استعار، وسيمر بنا أنه استعار من صفوان أو استعار من عكرمة، صفوان بن أمية استعار منه أدرعا يوم فتح الطائف وغزوة حنين، وطلب منه أدرعا فقال أكرها؟ قال لا، بل عارية مؤداة، بل عارية مؤداة. وبعد أن فتحت حنين واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدروع، تلف بعضها، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدفع له قيمة ما تلف ضمانا ويوفي العهد الذي قطعه على نفسه، لكن صفوان رضي الله تعالى عنه أبى وقال يعني يريد أن يتقرب بذلك إلى الله، وأنه في بداية إسلامه، وأنه ما دام قد دخل في الإسلام وما دامت هذه الدروع قد استخدمت في الجهاد في سبيل الله فإنه يتنازل عما لحقها من تلف ومن ضرر، ويحتسب ذلك العمل في سبيل الله. نعم، هو الأصل أن البنك يعني الأموال التي توضع له توضع عنده كودائع أنه لا يتجر فيها، ليس له حق، لكن الذي يحدث أنه يفعل على خلاف ذلك، ولهذا يضمن لأنه يعد متعديا، سواء أذن له الناس بالتصرف أو لم يأذنوا، وكان عليه أن يعني يستأذن في ما يتصرف فيه. قال قوله لا ضمان على مؤتمن فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع يعني المودع والمستعير. أما الوديع فلا يضمن قيل إجماعا إلا لجناية منه على العين وتعد. قال وقد حكى في البحر الإجماع على ذلك، وتأول ما حكي عن الحسن البصري أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان، بأن ذلك محمول على ضمان التفريط للجناية المتعمدة. أما الجناية المتعمدة من المودع فلا شك أنها تعد وأنها تستوجب الضمان. والوجه في تضمينه الجناية أنه صار بها خائنا، والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم ولا على المستودع غير المغل ضمان، والمغل هو الخائن. وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة. قال وأما العارية فذهبت العترة والحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد. كيف المفهوم يعتبر نص؟
ولا على المستودع غير مغل.
هذا قيد، قيد له مفهوم.
يعتبر نص يعني؟
نص يعني من استعار ولم يتعدى لا يضمن. قال وأما العارية فذهبت العترة والحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد. وقال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله قال وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور أنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد. قال وعن الحسن البصري والنخعي والأوزاعي وشريح يعني القاضي والحنفية أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان لأن المستعير مأذون له في حفظ هذه العين وما دام لم يتعدى فلا ضمان عليه. لا لأنه إذا كان فيما هو مأذون فيه لأن من طبيعة الاستعارة أن يحدث فيها تلف. الإنسان مثلا إذا استعار من إنسان سيارة ليسير بها فإن سيره بها يحدث فيها تلفا. مسألة الاستهلاك الذي يقع هذا يعتبر ضرب من التلف لكن لما كان مأذونا به فلذلك لا يضمن. أما إذا استعار واستخدمها في أمر غير مأذون فيه فإنه يضمن لأن ذلك يعتبر تعد. قال وعند العترة وقتادة والعنبري أنه إذا شرط الضمان كانت مضمونة يعني هذه تتوقف على الشرط إذا لم يشترط فلا ضمان وإن اشترط فيضمن. والذي يبدو والله أعلم أن العارية إذا لم يتعدى فيها المستعير فلا ضمان عليه لأن إعطاء المعير العين للمستعير فيه إذن وإذن بالعمل فيما يصلح فيما يؤذن به عادة فإن استخدمها فيما يستخدم عادة فلا يضمن لكنه لو استخدمها في ما لا تستخدم فيه عادة مثلا إنسان استعار من شخص سيارة ليركبها فذهب واستخدمها ليؤجرها ففي هذه الحالة يعتبر ضامن لأنه تعدى إذ استخدامها للركوب الشخصي غير استخدامها للإجارة. وهكذا لو أن إنسان استعار مثلا فحلا من أجل أن يطرق الأنثى أو من أجل الضراب فاستخدمه في الحمل فتلف ففي هذه الحالة يضمن لأنه يعتبر متعديا بالاستخدام في غير ما أذن له فيه. وهكذا لو أن إنسانا مثلا استعار من شخص قلما ليكتب فيه لكنه استخدمه في غير الكتابة فتلف فإنه يضمنه لأنه يعتبر بذلك متعديا. قال وحكى في البحر عن مالك والبتي أن غير الحيوان مضمون والحيوان غير مضمون. قال واستدل من قال أنه لا ضمان على غير المتعدي بما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المستعير غير المغل ضمان وبقوله لا ضمان على مؤتمن وبما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما بلفظ من أودع وديعة فلا ضمان عليه. قال وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك. لا البتي هذا أحد فقهاء الشافعية غير البستي. قال وبما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما بلفظ من أودع وديعة فلا ضمان عليه. قال وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك أي فلا يصلح هذا الحديث للاحتجاج. قال وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي. وابن لهيعة مضعف فمتابعته يعني لا تزيد الخبر قوة. قال وبما أخرجه أي واستدل من قال بعدم الضمان بدليل آخر وهو ما أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي يعني وأخرجه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حجة الوداع العارية مؤدات والزعيم غارم. والمراد بالزعيم يعني الكفيل والحميل غارم. وتعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على ضمان المستعير لأن المستعير ليس زعيما. وإذا قلنا إنه ضامن يعني فيما تعدى فيه لا فيما أذن به. قال واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة الآتي. وحديث سمرة قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه هذا حديث إيش سمرة. قال بحديث سمرة الآتي بحديث سمرة رضي الله تعالى عنه الآتي وبقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت. ومعنى الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني إذا كانت موجودة. أما إذا تلفت ولم يكن المؤتمن سببا في تلفها ولم يكن المؤتمن متعديا فلا ضمانة. قال واستدل من فرق بين الحيوان وغيره بحديث صفوان الآتي. وحديث صفوان هو الذي ذكرته في مسألة الدروع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضمنها أو ضمنها وأراد أن يدفع له الضمان لكنه تنازل عنه. ومفهومه أنه لو لم يتنازل فيلزمه أن يدفع ذلك الضمان. قال ولا يخفى أن دلالته على أن غير حيوان مضمون لا يستفاد منها أن حكم الحيوان بخلافه لأن هذا التفريق يعني يحتاج إلى دليل. نعم إذا ادعى التلف فالقول قوله لأنه مأمون ولأنه مؤتمن إلا إذا تبين خلاف ذلك. وهذا معنى قوله مؤتمن يعني فيما إذا ادعى التلف ما لم يتعدى. نعم
هو الإمام الشوكاني يعني يقول هذا الحديث فيه علة استدلال هذا الحديث كيف يكون له شواهد أخرى؟
هذه الأحاديث التي ذكرت ومنها الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود والحاكم هذا يعتبر من من أقوى الأحاديث في قوله العارية مؤدات مضمون مؤدات والزعيم غارم. فهذا الحديث أثبت الضمان على الزعيم لكن هذا يقيد بما إذا لم يتعد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث ظاهره الأمر بإرجاع الأمانة، وظاهره أنه لا يجوز لمؤتمن أن يفرط في الأمانة، وأنه وإن كان يعني معاقبا لأنه لا يلزم ولا تجوز المعاقبة في مثل هذا الباب، يعني أنه لا يجوز لإنسان أن يخون إنسانا قد وقعت منه خيانة يقول على سبيل المعاقبة، لأن المعاقبة ولأن الخيانة يمكنه أن يسترجعها من بإقامة الدعوة، لكنه لا يجوز له أن يأخذ ماله أو يأخذ منه مالا ويقول هذه معاوضة، لأن هذا من ما يدل على عدم مما يدل على عدم الأمانة، ومما يدل على أن من يفعل ذلك ليس من ذي المروءات ولا من ذي المكرمات، لأن الأمانة إنما هي كما قلنا على سبيل الارتفاق، وإنما قلنا إن الإنسان عندما يودع إنسانا آخر إنما يودعه لثقته به، فإنه لو شك في أمانته لما أودعه. ولذلك لا ينبغي للإنسان الذي وثق الناس به أن تصدر منه أي خيانة، وأنه لو فعل ذلك فإنه يأثم على هذا الفعل. نعم.
أنه يسلم الأمانة لولي الأمر يخبر بأن له عنده أمانة ولو سلمه
يطلع. لا، هو يقيم عليه الدعوة. يقيم عليه الدعوة ويطالب بحقه، لأن إقامة الدعوة لها وجوه، لكن ليس له أن يستغل هذا الموقف.
نقصد يعني ما يسلم الوديعة حاجب؟
أه؟ ما سمعت. يعني استرجع حقه. ومر بنا نحن أن الإنسان إذا مات أو الإنسان إذا أفلس ووجد صاحب المال ماله بعينه لم يزد زيادة ولم ينقص فهو أحق به، فيكون هذا من هذا الباب. قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه. قال وفي إسناده طلق بن غنام عن شريك قال واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه. وفي إسناده أيوب بن سويد قال مختلف فيه، وقد تفرد به كما قال الطبراني. قال وقد استنكر حديث البابي أبو حاتم الرازي، وأخرجه أيضا البيهقي ومالك يعني أخرجوا هذا الحديث. قال وفي الباب عن أبي بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية، أي في كتابه المسمى بهذا الاسم. وفي إسناده من لا يعرف، فحديث أبي يعني شاهد لحديث أبي هريرة، لكنه كما رأينا يعني ضعفه أهل العلم. قال وأخرجه أيضا الدارقطني يعني أخرج حديث أبي أمامة حديث أبي. قال وعن أبي أمامة أي وفي الباب عن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسند ضعيف. قال وفي الباب عن أنس عند الدارقطني والطبراني والبيهقي وأبي نعيم، ولم يبين درجة الحديث. قال وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي، وفي إسناده مجهول آخر غير الصحابي. ذلك لأن يوسف ابن ماهك رواه عن فلان عن آخر، وهذا الآخر هو الصحابي، وفلان هذا هو المبهم. قال وقد صححه ابن السكن. قال وعن الحسن مرسلا، أي وفي الباب عن الحسن عند البيهقي. قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت. وقال ابن الجوزي لا يصح من جميع طرقه. وقال أحمد هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، لكن يقول الإمام الشوكاني ولا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث وهو الترمذي، والإمامان اللذان صححا الحاكم وابن حبان، ولا ابن السكن. قال ولا يخفى، نعم، وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج. هذا ما يرجحه. وهذا الحديث أيضا تشهد له كثير من الأدلة العامة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر أن يؤدي الناس الأمانة، كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكما قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لذلك يعني يصلح وينهض للاحتجاج. قوله ولا تخن من خانك فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله، فيكون مخصصا لعموم قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إلا إذا كانت خيانة، لأن الخيانة من حيث هي يعني فيها ظلم وفيها تعد وفيها نقص وفيها عيب، والمؤمن مطلوب منه أن يترفه عن مثل هذه العيوب. يعني هذا على افتراض ثبوته، نحن قلنا أن هذا الحديث بمجموع طرقه أصبح صالح للاحتجاج ولذلك يخصص. وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي كل هذه الآيات تكون مخصصة. قال والحاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الثلاث الآيات، وحديث الباب مخصص لهذه الآيات، فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازات فإنها حلال، إلا الخيانة فإنها لا تحل. ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك كلام القاموس، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يجوز لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه على العموم كما فعله صاحب البحر وغيره، إنما يصح الاستدلال به على أنه لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية يعني له، مع أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية وليس محل النزاع من ذلك. قال ومما يؤيد الجواز إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيها، لكن هل هذا يعتبر من الخيانة؟ لا، لأن هذا حق لها تستوفيه بهذا الإذن، كما في الحديث الصحيح. قال: وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة، فذهب الهادي إلى أنه لا يجوز مطلقا، لأن لا يجوز مطلقا لا من الجنس ولا من غيره، يعني لا من جنس المال الذي خين فيه ولا من غير جنس المال. قال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق بالإجماع. وقال الشافعي والمنصور بالله: يجوز من الجنس وغيره. وقال أبو حنيفة والمؤيد بالله: يجوز من الجنس فقط. وقال الإمام يحيى: يجوز من الجنس ثم من غيره لتعذره دينا، يعني يجوز من غير الجنس على سبيل الدين. قال في البحر بعد حكاية الخلاف: قلت: الأقرب اشتراط الحاكم، حيث يمكن للخبر، يعني حديث الباب، يعني اشتراط الحاكم، يعني اشتراط إذن الظاهر، الله أعلم أن المراد به اشتراط إذن الحاكم، حيث يمكن للخبر، يعني حيث يمكن أخذه كما جاء في خبر مين؟ خبر هند بنت عتبة لما اشتكت وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا ينفق عليها وولدها، فقال لها: إيه، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني حديث الباب. فإن تعذر جاز الحبس وغيره، لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي، يعني في مسألة المعاقبة، فهذه تدل على أنه له أن يعاقب هذا الذي خانه بأن يحبس من ماله، سواء كان جنسا من جنسه أو من غير جنسه، ما يستعيد به حقه. قال: وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أبو داود والترمذي. قال: قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية، أي إذا أتلفها لا يضمنها. هذا الحديث ظاهره أن قول الحسن: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أن المؤتمن، أن المستعير يضمن إذا تلفت العارية، لقوله: لا على اليد، يعني اليد ملزمة بأن تعيد ما أخذته. اليد يعني الشخص ملزم بأن يعيد ما أخذه، ولذلك ألزمناه وضمناه فيكون ضامنا. هذا الحديث يقول: لما رواه سمرة بعد ذلك أفتى بخلافه، حيث قال، يعني لما سئل عمن أخذ أمانة، عمن استودع وديعة وتلفت الوديعة، قال له: هذا أمينك، يعني كأنه يقول: لا ضمان عليه. فظاهر كلامه وفتياه مخالفة لما رواه. وأهل العلم يقولون إنه إذا أفتى الراوي بخلاف ما روى، فبأيهما نعمل؟ الذي عليه جمهور المحدثين أن العبرة بما روى لا بما رأى، لاحتمال أن ينسى ما روى كما هو الحال هنا. وذهب بعضهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.